بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 31 من دروسنا في شرح متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا عن تعريف النجاسة وقسمناها إلى قسمين، الآن نذكر بعض المسائل المتعلقة بالنجاسة، وذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة، وأن النجاسة تكون في أعيان مخصوصة، يعني في أشياء مخصوصة. نقول الخمر نجس، البول نجس، الميتة مثلا من الحيوان كذا نجسة، وهكذا. أما الأشياء التي نراها في حياتنا هذه طاهرة، ولا تصير نجسة إلا بانتقال النجاسة إليها. فالآن نريد أن نعرف أولا كيف تتنجس الأشياء، واحد، ثم كيف نطهر الأشياء إذا تنجست. نعم،
قال: ولو ابتل فراش أو تراب نجسان من عرق نائم.
العرق طاهر، إنسان نام على مكان نجس فعرق عرقا شديدا، فانتقل العرق من جسمه إلى الأرض. النجاسة أين؟ في الأرض. طيب، هلأ هو الآن لو نام وجسمه جاف والأرض جافة نجسة، ثم قام، لا إشكال في ذلك، لأن الجسم الجاف إذا التصق أو جاور جسما نجسا جافا فإن النجاسة لا تنتقل من هذا الجسم النجس إلى الجسم الطاهر. طيب، هنا انتقل العرق الطاهر من الجسم إلى الأرض الجافة النجسة، فترطبت الأرض من عرق هذا الإنسان، هل يصير جسم الإنسان نجسا؟ نعم.
أو بلل قدم وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم.
إنسان الآن يمشي بقدمين مبتلتين على أرض نجسة، القدم طاهرة والماء عليها طاهر، انتقل الماء من القدم الطاهرة إلى الأرض النجسة الجافة،
وظهر أثر النجاسة في البدن والقدم.
ظهر أثر النجاسة من الأرض إلى الجسم، أو ظهر أثر النجاسة من الأرض إلى القدم. إذا ظهر أثر النجاسة من لون أو رائحة أو ما شابه ذلك فإنه يصير الجسم نجسا وكذلك القدم.
تنجس
الجسم وتنجسات القدم. ليه؟ لما ظهر أثر النجاسة من الأرض إلى الجسم أو من الأرض إلى القدم دل على أن النجاسة انتقلت إلى الجسم الطاهر فصار نجسا، وإلى القدم الطاهرة فصارت نجسة.
وإلا فلا،
وإن لم يظهر الأثر فمجرد انتقال البلل من الجسم الطاهر إلى الأرض النجسة هذا لا ينجس الجسم الطاهر.
كما لا ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس رطب.
رطب رطوبة فقط، هناك فرق بين البلل الذي يتقاطر منه النجاسة أو الماء وبين الرطوبة التي هي عبارة عن يعني رطوبة في الثوب النجس، لكن لو تركته لا يخرج منه شيء. فلو وضعنا ثوبا طاهرا جافا ضمن ثوب نجس رطب ليس مبتلا، لو انتقل البلل يتنجس. أما مجرد رطوبة، مجرد برودة في الثوب من أثر الرطوبة فظهرت هذه البرودة لكن لم ينتقل منه شيء، نقول أيضا لا يتنجس الثوب الطاهر.
في ثوب نجس رطب لا ينعصر الرطب لو عصره.
هذا معيار الفرق بين المبتل وبين الرطب. المبتل لو عصرته ينعصر، إذن يمكن أن يخرج من الثوب النجس المبتل شيء ينتقل إلى الثوب الجاف، أما الثوب الرطب حتى لو عصرته لا ينعصر.
ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه.
إذا انتقل الرطوبة من الثوب الطاهر إلى الأرض النجسة الجافة. انتقلت الرطوبة من أين؟ من الثوب الطاهر الرطب إلى الأرض النجسة.
ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه.
يعني إنسان نشر ثوبا، الريح هبت ومرت على نجاسة وأصابت هذا الثوب، يا ترى هل يتنجس الثوب بهذه الريح التي مرت على النجاسة؟ الجواب لا، إلا إذا ظهر أثر النجاسة في هذا الثوب.
قال ويطهر متنجس بنجاسة مرئية بزوال عينها.
الآن لو أصاب الثوب نجاسة مرئية كدم مثلا، يعني ثوبي الآن أصابته نجاسة مرئية، ما الحكم؟ قال بمجرد زوال عين النجاسة نحكم بطهارة هذا الثوب، وطبعا زوالها بالماء الطهور الماء الخالص، ولا يلزمنا في الطهارة أن نستعمل أدوات أخرى زائدة على الماء. إن هذا الثوب عليه دم، بجيب أنا ماء بكت عليه الماء، طالما الماء عم ينزل مع الدم أبقى عم بغسل، فلو صار ينزل الماء صافي من غير دم نقول طهر الثوب. طب بقي اللون، نقول هذا لون شق زواله، وإذا شق زوال الأثر نحكم بطهارة هذا الثوب ولا يضر هذا الأثر لأنه شق زواله. طب لو استعملنا مواد كيماوية وما شابه ذلك يزول هذا الأثر؟ قال لا يلزمنا ذلك، لا يلزمنا ذلك، لأن الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله. وغير المرئية بغسلها ثلاثا،
يعني وتطهر النجاسة غير المرئية، لو أصابني أصاب الثوب مثلا نجاسة لم يرى لها أثر، لا لون ولا رائحة ولا طعم. طيب احنا قلنا النجاسة إذا لها أثر فبزوال عينها ولا يضر، يعني أثر شق زواله. طيب إذا لم يكن لها أثر أصلا، لا العين مبينه وليس لها أثر، ما الحكم؟ قال نغسلها ثلاثا مع العصر في كل مرة.
وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة.
طبعا هنا لابد أن نلاحظ أمرا دقيقا، أن العصر مطلوب إذا أدخلنا الثوب في الإناء. يعني أنا عندي الآن ثوب نجس، إما أن أصب عليه الماء وبالتالي يرد الماء على الثوب النجس ويسيل عليه، نقول هنا يطهر هذا الثوب بجريان الماء ولا يشترط التثليث ولا العصر، وإنما يكتفى بجريان الماء على النجاسة. النجاسة الآن غير مرئية، نقول جريانها جريان الماء يكفي عن التثليث وعن العصر. لكن أنا إذا أدخلت الثوب في الإناء عندي ثلاث أواني، هذا الثوب نجس، أدخلته في الإناء الأول طالعته الآن من الإناء أعصره، ثم في الإناء الثاني وأعصره، ثم في الثالث وأعصره، فنقول لا بد من غسله ثلاثا مع العصر في كل مرة. هذا متى؟ إذا أدخلنا الثوب في الإناء، إذا أدخلنا الثوب في الإناء. لكن لو وضعنا الثوب في نهر مثلا والنهر ماشي، نقول جريان النهر على الثوب يكفي عن غسله ثلاثا ويكفي عن عصره في كل مرة. لو أن الإنسان مثلا ثوبه نجس فكان مثلا في الخلاء ووضع أنبوب الماء على الثوب فقط مكان النجاسة، إن أنا الآن ثوبي عليه نجاسة، كم قدر النجاسة؟ قطرة دم أو قطرة بول في هالمكان هذا، بيجعل النجاسة في طرف الثوب هكذا. يعني الآن أنا بطوي الثوب طي وبيجعل النجاسة في طرف الثوب، النجاسة فقط هنا، وين صارت النجاسة الآن؟ في طرف الثوب. بصب الماء على النجاسة على طرف الثوب، متى ما جرى الماء بشكل جيد الآن طهر هذا الثوب، ولا يشترط لا الغسل لا التثليث ولا العصر. لماذا؟ لأن جريان الماء على الثوب يكفي عن التثليث وعن العصر. ونلاحظ هنا أن قضية التطهير أمر بسيط يتهيأ للإنسان بوسائل بسيطة، ولا يلزمنا استعمال الوسائل التي ربما يطلبها الناس. هناك مثلا مواد الصابون، وهناك مبيضات وكذا، هذه الأشياء لا يشترط استعمالها للتطهير الشرعي، وإنما يستعملها الناس للنظافة العرفية. طبعا هذه الآن الطرق التي تشمل النجاسات كلها، النجاسة العينية والنجاسة غير المرئية، نجاسة حقيقية لكنها غير مرئية. إذن النجاسة العينية نوعان، إما مرئية لها أثر، وإما غير مرئية، وبينا كيف نطهر كلا منهما. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.